شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في التعريف بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبفقهه. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة متعلقة بخصائص فقه هذه المدرسة، فإن هذه المدرسة مما يظهر فيها جلياً واضحاً أن هذه المدرسة يكثر فيها اختلاف الأقوال وتعدد الروايات، وهذا الأمر ليس خاصاً بها وحدها، بل إنه موجود في جميع المدارس الفقهية الأربعة بلا استثناء. ففي كل واحد من هذه الأربع المدارس الأربع فيها من تعدد الأقوال واختلاف الأوجه الشيء البين الواضح، ولذلك فإن هذا الخلاف في داخل المذهب يسميه العلماء بالخلاف النازل، أي الذي يكون نازلا في داخل المذهب. وفي كل واحد من هذه المذاهب الأربعة فيه خلاف نازل، وأما الخلاف العالي فهو الذي يكون بين المذاهب الأربعة، أو أن يكون مع خلاف السلف رحمه الله تعالى. وهذا الخلاف الذي يكون في داخل المذهب تارة يكون بسبب تعدد الأقوال عن الإمام، وتارة يكون بسبب تعدد الأقوال عن الأصحاب. ونحن نتكلم الآن كلاماً عاماً لا نخص به مذهباً بعينه. إذن تعدد الأقوال والخلاف النازل في داخل كل مذهب من المذاهب قد يكون التعدد بسبب اختلاف الأقوال عن الإمام نفسه، وقد يكون بسبب اختلاف أصحابه في الحكم في المسألة. فأما اختلاف الأصحاب فلا شك في وضوحه وأنه يكون باختلاف النظر، ولكن الأئمة قد يكون لهم أنفسهم تعدد أقوال في مسألة واحدة. ولذلك فإن بعضا من الفقهاء لما أنكر على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر في عدد من المسائل وهي 14 مسألة أن هذه المسألة قال لي فيها قولان، قال في هذه المسألة قولان أي له، أنكر ذلك عليه وقالوا كيف يكون للمرء قولان في مسألة واحدة. انتصب لرد هذا الإشكال وهذه التي ظن أنها مثلبة عدد من فقهاء الشافعية كأبي العباس بن القاص، فألف كتابا سماه نصرة القولين، ثم من بعده ألف أبو حامد الغزالي كتاباً سماه حقيقة القولين، ثم من بعدهم جاء المناوي فألف كتاباً سماه فرائد الفوائد. وفي هذا الكتاب ذكر توجيهات لماذا أن الشافعية ومثله غيره من الأئمة قد يكون له قولان في مسألة واحدة. إذن أريد أن تعرف شيئاً قبل أن أتكلم الآن، أن الأئمة يوجد لهم أنفسهم قولان وأكثر في المسألة الواحدة، إما أن يكون قد تراجعوا عن الأول أو لم يتراجعوا أو لسبب أو لآخر، وأن هذا مشهور عند كثير من الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد، وقد ألفت مؤلفات وهي مطبوعة كلها تبين أن هذا ليس عيبا ولا مثلبة، وإنما هو وجه، وهذا الوجه بينوه في محله لأني لو ذكرته الآن فسيضيع علينا الوقت مثل أمس. الأمر الثاني، أريدك أن تعلم أن الخلاف في داخل المذاهب الأربعة والخلاف النازل يسمى خلافا نازلا، أن هذا الخلاف تارة يكون بسبب اختلاف الأقوال عن الإمام، وتارة يكون بسبب اختلاف الأقوال عن أصحاب الإمام المنتسبين لمذهبه. طيب، إذا عرفت هذه المقدمة المختصرة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنك، وأن تحسن الظن بالأئمة رحمهم الله تعالى، فلا تحكم على أحد بتناقض ولا بسوء ظن كما ظن ذاك الذي اعترض على الإمام الشافعي، فيجب أن تلتمس له معنى وقد التمس له ذلك. فأريدك أن تعلم أن الخلاف في مذهب الإمام أحمد هو واحد من أربعة أشياء. إذا الأقوال في مذهب الإمام أحمد تكون واحدا من أربعة أشياء. الأمر الأول ما كان نصا، والثاني ما كان إيماء، والثالث ما كان وجها، والرابع ما كان تخريجا. وكل هذه الأمور الأربع تسمى قول. إذن هذه الأربع جميعا تسمى قول. إذن الأقوال كل قول محكي في مذهب الإمام أحمد لا بد أن يكون واحدا من أربعة، إما أن يكون نصا أو إيماء أو وجها أو تخريجا. نبدأ ببيان هذه الأمور الأربع وما المراد بها. الأمر الأول هو النص، ويعنون بالنص أي نص عليه الإمام أحمد صراحة، كأن يقول أحمد إن حكم كذا حرام، أو إنه حلال، أو إنه جائز، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على هذا الأمر، فحينئذ نقول إنه يكون إن هذا القول هو منصوص. فإذا قالوا القول الأول وهو المنصوص، أو القول الأول وقاله نصا، نعرف مباشرة أن الإمام أحمد هو الذي قاله وكان كلامه صريح في الدلالة عليه. وسأرجع بعد قليل في التفصيل في النص بعد قليل، لكن أريدك أن تعرف الأقوال الأربعة. الأمر الثاني هو الذي يسمى بالإيماء، فأحيانا يقولون الرواية الثانية أو القول الثاني أومأ إليه أحمد، ومعنى قولهم إنه أومأ إليه أي فهم من كلامه، لم ينص نصا صريحا وإنما أومأ إليه إيماء، فأخذ هذا القول مفهوما من كلامه فليس صريحا. ودائما يكون الإيماء أضعف من النص، وهذا واضح، ولذلك سيأتي معنا أن من قواعد الترجيح إذا تعارض نص وإيماء قدم النص على الإيماء. هذه من القواعد، قد تعارضها قواعد أخرى سنذكرها بعد قليل. هذا النوع الثاني من الأقوال. النوع الثالث من الأقوال ما كان وجها، والوجه هو الذي أخذه فقهاء المذهب من أصحاب الوجوه، أي الذين يحق لهم أن يخرجوا على مذهب الإمام أحمد، فأخذوه من قواعد الإمام أحمد. فكل ما خرج على قواعد المذهب مما لم يتكلم به ولم ينص عليه فإنه يكون وجها. والنوع الرابع ما نسميه تخريج، ما نسميه بالتخريج، والتخريج هو القياس على قوله، وهو الذي يسميه الأصوليون بقياس الشبه. فنجد أحمد تكلم في مسألة فنجد أن مسألة تشبهها فنقول نلحقها بها. على سبيل المثال، لو أنه حكم بحكم في عمرة، في العمرة، فنقول ويخرج في الحج مثلها، أو أنه حكم في الفريضة بحكم فنقول ويخرج في النافلة مثلها، وهكذا. مثل لو قلنا إنه يجوز أو إن الأكل اليسير، بل إن الشرب اليسير في النافلة لا يبطلها، نص عليه أحمد، لأن عبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة كانوا يفعلون ذلك في النافلة. وأما في الفريضة فإنه يبدلها الشرب اليسير، فيأتي بعض الأصحاب من أصحاب الوجوه ليس لكل أحد ذلك، فيقول ونخرج تخريجا أن الشرب اليسير لا يبطل صلاة الفريضة، لأن الفريضة تشبه النافلة، فهذا من باب التخريج، أي شبه مسألة بمسألة بغض النظر عن القاعدة والمناط، لأن التخريج عن القاعدة والمناط يسمى وجها، والوجه أقوى من التخريج. إذن عندنا الأقوال أربعة أو أربعة: نص، إيماء، تخريج ووجه وتخريج. النص والإيماء من كلام الإمام أحمد نفسه، والوجه والتخريج ليس من كلامه وإنما على قواعده أو على نصوصه، وهو قول أصحابه وليس من كلامه البتة. ولذلك فإن عندهم قاعدة: هل ما قيس على مذهب الإمام يكون مذهبا له أم لا؟ نقول نعم، إنه يكون مذهبا له، سأشير لها بعد قليل. ولذلك قد ترى مسألة يقول فيها أربعة أقوال: القول الأول كذا وهو المنصوص، والقول الثاني أومأ إليه، والقول الثالث وهو وجه، والقول الرابع وهو تخريج. عرفت الآن إذا قالوا منصوص، وإذا قالوا إيماء، وإذا قالوا تخريج، وإذا قالوا وجه. والمنصوص أقوى من الإيماء، والوجه أقوى من التخريج. الوجه أقوى من التخريج لأنه مبني على تحقيق مناط وقاعدة، وأما التخريج فإنه قياس شبه، وأنتم تعلمون أن قياس الشبه عند الأصوليين ليس بتلك القوة، بل هو من أضعف أنواع القياس. إذن هذه أربعة أشياء كلها تسمى أقوالا. قبل أن أنتقل للموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه، أريدك أن تعلم شيئا: أن الوجه والتخريج قلنا هو من قول أصحابه، فإن كان الوجه والتخريج متردد فيه وغير مجزوم به، فإننا نسمي الوجه والتخريج احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به، يعني يأتي بعض أهل العلم ويقول ويحتمل كذا، ليس جازما، ويحتمل ليس متيقنا أو غالبا على ظنه أن هذا الحكم يشبه الحكم الثاني المنصوص، أو أنه متحقق من المناط الفلاني. فلذلك فإن الوجه والتخريج إذا لم يجزم بهما فإننا نسميه احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به فقط. هذه الأمور الأربع كلها كنا نسميها قبل قليل قول. انظر، عندي مصطلح أريدك أن تنتبه له، وهو لفظة الرواية. إذا أطلقت لفظة الرواية فما المراد بها؟ فيها طريقتان عند أصحاب الإمام أحمد في معنى كلمة الرواية. الطريقة الأولى وهي طريقة المتقدمين أنهم يطلقون الرواية على المنصوص وعلى الإيماء وعلى الوجه وعلى التخريج، إذن ينسبون قول أصحابه له، وهذه طريقة المتقدمين، وبنوا نسبة قول أصحابه له على القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي قاعدة ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له أم لا. وجمهورهم على أن ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له. إذن قد تجد، وهذا كثير في كلام المتقدمين وقليل في كلام المرداوي المتأخرين، أنهم يقولون إن هذا القول، يقولون في المسألة بدل ما يقول أربعة أقوال يقولون فيها أربع روايات، فيجعلون كلمة الرواية مرادفة لكلمة القول، لمصطلح القول، فتكون الرواية مرادفة لمصطلح القول، فتشمل النص والإيماء والوجه والتخريج. ولذلك فإن بعض أهل العلم استغرب لأنه ليس منتسبا لمذهب الإمام أحمد وهو السكي، فقال: عجبت لأصحاب أحمد ينسبون قول أصحابه له. وأصحاب أحمد المتقدمون لما نسبوا قول أصحابه من الاجتهاد في الوجه والتخريج له، فإنما مأخذهم في ذلك القاعدة ذكرناها قبل قليل: هل ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أصحاب إنكار لذواتهم، فلا يريد أن يقول هذا القول مني وإنما ينسبه لغيره، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن هذا العلم لم ينسب لي منه شيء، ومر معنا كلامه. هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي طريقة كثير من المتأخرين أنهم لا يسمون الرواية إلا ما كان نصاً أو إيماءً فقط، وهي منصوص أحمد وما فهم من كلامه فقط. إذن هذه المقدمة التي ذكرت لك بهذا العرض عرفنا بها سبعة مصطلحات. عرفنا مصطلح المنصوص وما في معناه كالنص، وعرفنا دلالة مصطلح الإيماء وما في معناه كقوله أومأ إليه، وعرفنا دلالة مصطلح الوجه، وعرفنا دلالة مصطلح التخريج، وعرفنا دلالة مصطلح الاحتمال، وعرفنا دلالة مصطلح القول، وعرفنا دلالة مصطلح الرواية، وأن لهم فيها طريقتين، لهم طريقتين في تسمية الرواية. هذه المقدمة التي ذكرتها لك بهذا العرض الذي ذكرته معرفتها مهمة جدا، فيجب أن تنتبه لهذه المصطلحات، وهذه مصطلحات خاصة بمذهب الإمام أحمد لا يوافقه غيره من المذاهب الأربعة الأخرى أو الثلاثة الأخرى. طيب، سنبدأ الكلام اليوم وغدا وتاليه في التعريف بهذه الأقوال الأربعة، ليس على سبيل أحادها في كل مسألة بعينها، وإنما بالتعريف بأشهر من قال بها، وما هي الكتب التي ذكرت فيها، وما هي خصائص الكتب. وسيكون عرضي لها عن طريق تقسيم طبقات المنتسبين لمذهب الإمام أحمد، فإن في كل طبقة من طبقات أصحاب الإمام أحمد لهم طريقة ومسلك في نسبة الأقوال وفي إيجاد هذه الأقوال. ولذلك سنتكلم اليوم عن الطبقة الأولى وغدا الطبقة الثانية ثم يليه الطبقة الثالثة. نبدأ اليوم بالطبقة الأولى، أو نبدأ نقول إن الطبقات ثلاث: طبقة المتقدمين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد. الطبقات ثلاث: المتقدمون، والمتوسطون، والمتأخرون. طبقة المتقدمين سنتواضع الآن، نتواضع بمعنى من المواضعة والاتفاق، ليس من التواضع وإنما من المواضعة والاتفاق. سنتواضع الآن كما تواضع بعض أهل العلم المتقدمين على جعلها تبتدئ بأصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه إلى القاضي أبي يعلى، إلى القاضي أبي يعلى. وأنتم تعلمون قاعدة كررناها دائما في الدرس، وهي قاعدة لغوية شرعية، أن الحد لا يدخل في المحدود، فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. لما قلنا إن هذه الطبقة تبدأ من أصحاب الإمام أحمد وتنتهي أو إلى القاضي أبي يعلى، هل القاضي يدخل فيها؟ نقول لا، ليس داخلا فيها، فيبدأ هو الفاصل بين الطبقة الأولى وبدء الطبقة الثانية. طيب، هذه الطبقة يسمون بالمتقدمين، يسمون بالمتقدمين. في هذه الطبقة وجد عدد من الأشياء نجملها في ثلاثة أو أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه الطبقة تميزت واعتمد من بعدهم عليهم في جمع كلام الإمام أحمد، فجمعوا كلامه وتتبعوا نصوصه لأن الإمام أحمد لم يؤلف كتاباً في الفقه أبداً. وسبب منع الإمام أحمد وامتناعه من تأليف الكتاب أمران. الأمر الأول أن الإمام أحمد كان يرى عدم التأليف في الفقه، وإنما يقول الناس يجتهدون، فإنك إذا ألفت فأخطأت، ربما حفظ هذا الخطأ بعدك فقللك عليه آخر، ولكن إن أخطأت نسي خطأك فلم يعرفه إلا أصحابك المقربون. فكان رأيه عدم ذكر الرأي، وإنما يكتفى بالحديث والأثر يجمع، حتى إنه أنكر على بعض أهل العلم كما في مقدمة الجرح والتعديل حينما ألف كتابا في الحديث وأورد فيه بعض آرائه ورأيه، كما نقل عنه ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. إذن هو يرى أنه يجب أن يبقى الحديث منفصلا عن الفقه، وأن لا يغلى في الفقه، وإنما يكون استنباط مباشرة الأحاديث. هذا وجه. الوجه الثاني أن أحمد كان زاهدا زهدا كبيرا في الشهرة، وكان يقول لا أريد أن أشهر ولا آذن أن أحدا يعني ينقل عني شيء. لذلك يقول كان يقول ما أكثر ما كذب عليه، فهو من باب الديانة لا يريد ذلك، ديانة وتواضعا لله عز وجل. نعم هو أذن لبعض أصحابك إسحاق بن منصور، فإن إسحاق بن منصور كتب عنه مسائل، فقيل لإسحاق بن منصور إن أحمد قد رجع عن هذه المسائل، فحملها على ظهره وجاء من خراسان إلى بغداد وسأل أحمد عنها مرة أخرى وقرأها عليه فأقره عليها. نعم هو أذن ببعض الكتب، لكن يقول ليس لأحد كل أحد أن ينقل عنه، لأنهم يخطئون عني كثيرا، ولكن ميز بعد ذلك من الذي يخطئ ومن الذي لا يخطئ. هذا سبب. السبب الثاني أو هذا يعتبر سببا. السبب الثالث أن الإمام أحمد منع من التدريس، فقد منعه المعتصم والمأموم من أن يحدث في المساجد، فلذلك امتنع. وكان امتناعه ليس خوفا وإنما ديانة، فإنه يرى أن من طاعة ولي الأمر أنه إذا ألزمك بشيء فيجب عليك ديانة أن تمتنع. وقد ذكروا في الأخبار أن بعض أهل الأندلس جاء لأحمد فقال حدثني، قال لا أحدثك، قال في بيتك لا يعلم الناس به، قال لا أحدثك، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل حينما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلا أحدثك. قال فإني قد جئت من الأندلس، قال فاجتهدت به فتأول أحمد فأصبح يحدثني أحاديث بلا إسناد أو أسانيد بلا حديث، لكن لا يصدق عليه أنه حدث. إذن قضية أن أهل العلم عندما قالوا طاعة ولي الأمر هذا ديانة وليس خوفا، فامتناع أحمد ديانة لله جل وعلا وامتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك امتنع أحمد من التصنيف ومن التحديث وقتا طويلا إلى أن جاء المتوكل فأذن له بعد ذلك. طيب، ولذلك يقول الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى يقول ولم يكن أحمد قد ألف مؤلفا أو كتابا في الفقه، وإنما أخذ فقهه من أقواله وأفعاله وما فهم من ذلك. طيب، إذن الطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد وهم المتقدمون أول شيء فعلوه وهو أهم شيء جمع كلام أحمد، وقد كان لهم في جمع كلام الإمام أحمد ثلاثة طرق، أو فعلوا ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن بعض أصحاب الإمام أحمد في الطبقة الأولى رواها. ما معنى رواها؟ يعني أنه نقل ما سمعه من الإمام أحمد، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من أصحابه، كل ما وجدوه من كلامه نقلوه، وما نقل كلام أحمد إلا كما ينقل الحديث، فيقال برواية زيد وعمر وفلان وفلان. وهؤلاء الرواة الذين نقلوا عن الإمام أحمد عددهم كبير جدا، قيل إنهم يجاوزون 500. وسمى المرداوي في الإنصاف نحو من 130 أكثر عن النقل عن أكثر النقل عن أحمد، 130 أكثر النقل عن أحمد، 130 راوية ينقلون فقه أحمد فقط. وأما مطلق الرواة في الحديث وفي الجرح والتعريف إذا جاوزون 500 بل 1000، لكن الذين نقلوا الفقه أكثر من 130 عني أشخاص بتسميتهم كأبي محمد الخلال، ألف كتاب في تسمية من روى عن أحمد، وابن أبي يعلى في طبقاته، والنعيم في طبقاته، وكثيرون جمعوا أسماء الذين رووا عن أحمد الفقهاء. هذه الروايات وصلنا بعضها، فمما وصلنا من الروايات رواية ابنه صالح وهو أكبر أبناء أحمد الذين نقلوا عنه، وقد وجد جزء منها طبع في 3 مجلدات طبعت في الهند. ووصلنا الآن في هذا الزمان رواية ابنه عبد الله، ليس كلها وإنما بعضها وجد منها. ووصلتنا كذلك رواية حرب ابن إسماعيل الكرماني، ووجد أغلبها أو جزء كبير منها. ووجد عندنا رواية من أجل الروايات، وهي رواية إسحاق بن منصور كوسج، وهي كاملة موجودة. ووصلتنا كذلك رواية ابن هانم، وهي مطبوعة في مجلدين قديمة. ووصلتنا كذلك رواية الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، وهي موجودة كذلك ومطبوعة. ووصلتنا كذلك رواية البغوي، وهي يعني موجودة لكنها صغيرة لأنه من آخر رواة عن أحمد. ووصلتنا كذلك رواية الأثرم، فإن الأثرم طبع بعض كتابه السنن فيه المسائل عن أحمد. إذن الأمر الأول أن أصحابه الذين أدركوه نقلوا الفقه عنه رواية، وصلنا بعضها وبعضها نقل في كتب أخرى كما سنذكر في الكتب التي سأشيرها بعد قليل. الأمر الثاني في جمع كلام الإمام أحمد أن بعض أصحاب الإمام أحمد في هذه الطبقة عني بجمع هذه الروايات في كتاب واحد. إذن الأمر الأول روايتها وعرفنا أسماء الرواة ومن هم. الأمر الثاني جمع هذه الروايات، ومع جمعها فإنها ترتب ترتيبا فقهيا أو ترتب ترتيبا منطقيا. وأشهر من ألف كتابا في جمع الروايات عن الإمام أحمد اثنان، أولهما أبو بكر الخلال وليس أبا محمد، وإنما أبو بكر هما اثنان مختلفا. أبو بكر الإمام المشهور، هذا الرجل له فضل على أصحاب الإمام أحمد، فإنه جمع روايات الإمام أحمد في 40 مجلدا، في 40 مجلد، والمجلد قديم ليس كمجلدنا الآن، فإن المجلد قديما لو طبعناه في طبعتنا الحديثة لكان 4 أو 5 مجلدات. فهو كتاب عظيم اسمه الجامع، سماه الجامع، جمع فيه كل ما وقف عليه. وأبو بكر الخلال عليه رحمة الله أدرك بعض أصحاب الإمام أحمد الذين تأخرت وفاتهم كأبي بكر المروذي، فإنه روى عنه مباشرة، وأدرك بعض أصحاب الإمام أحمد، فكان بينه وبين أحمد 2، وبعضها بينه وبين أحمد 3. وطريقته في جمع نصوص أحمد أنه يجمعها بالإسناد طريقة المحدث. كتاب الجامع هذا كله يجمع كلام أحمد بالإسناد، لأن أصحاب أحمد كما قلت لكم في الدرس الماضي أهل حديث، حتى في نقلهم كلام أحمد يذكرونه بالإسناد، وسيأتي بعد قليل أن نقلهم بالإسناد هذا مفيد، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، ولذلك أنا قلت لكم قبل قليل وهذه من عندي أن للخلال منه على جميع أصحاب الإمام أحمد. كما قيل إن للبيهقي أبي بكر منة على الشافعي، لأن البيهقي جمع نصوص الشافعي في كتابه المعرفة للسنن والآثار، فإنه جمع نصوص الشافعي القديمة والحديثة، وكثير من نصوص الشافعي التي رواها عنه العراقيون كحرملة والكرابيسي وغيره وأحمد وغيره العراقيين لا توجد في كتاب إلا في كتاب البيهقي. فالبيهقي له فضل على أصحاب الشافعي في جمع نصوص الشافعي والاستدلال لها، وكذلك الخلال عليه رحمة الله. الرجل الثاني الذي عني بجمع نصوص أحمد تلميذ الخلال، وهو أبو بكر عبد العزيز ويسمى بغلام الخلال. هذا الرجل أبو بكر عبد العزيز، عبد العزيز بن جعفر، ولكن دائما يسمونه أبو بكر عبد العزيز. إذا أطلق الفقهاء الحنابلة أبو بكر فيعنونه هذا أبو بكر عبد العزيز كما سألتني قبل. إذن إذا أطلق الفقهاء الحنابلة أبو بكر فيعنون به أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وتلميذه عبد العزيز بن جعفر. هذا الرجل له ثلاثة كتب جمع فيها نصوص أحمد، أولها زاد المسافر وهو موجود ومطبوع أو قريب الطبع إن شاء الله، والثاني التنبيه، والثالث اسمه الشافعي، ولا نعلم عن خبر اثنين آخرين شيئا. إذن كتب أبو بكر عبد العزيز ثلاثة، زاد المسافر والشافي والتنبيه. زاد المسافر موجود. طيب ماذا فعل أبو بكر عبد العزيز؟ جمع نصوص الإمام أحمد ورتبها، قال رواية كذا كذا وهي رواية فلان وهي رواية فلان. قبل أن أنتقل للأمر الثالث في جمع نصوص أحمد، أريد أن أعرف بهذين الكتابين الجامع للخلال وزاد المسافر لتلميذه أبو بكر عبد العزيز. قلت لكم قبل قليل أن الجامع للخلال كم عدد مجلداته؟ 40 مجلدا، ضخم جدا. هذا الكتاب مهم جدا وهو العمدة، وقد كان موجودا عند الأوائل كثيرا، لكن لم يصل لنا من هذا الكتاب إلا بعضه، وصلت لنا أجزاء. وصل لنا كتاب السنة، جزء من كتاب الجامع اسمه كتاب السنة. قد ذكرت لكم قبل أن طريقة أصحاب الإمام أحمد العناية بالعقيدة والتوحيد والسنة، فما من مصنف فقه إلا ويوردون فيه كتابا أو بابا في السنة، وهذا لتعظيمهم السنة وإظهارهم لها. فالخلال أورد كتاب اسمه السنة، طبع وجد من جزء من الجامع. من الجامع الموجود كتاب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا وجد منه كتاب أو جزء طبع في مجلدين اسمه أحكام الملل، أي أحكام أهل الملل. مما وجد كذلك كتاب الوقوف، كتاب من كتاب الجامع اسمه كتاب الوقوف، الوقوف عن الأوقاف، الأوقاف تسمى وقوفا. أيضا وجد من كتاب الجامع جزء يتعلق بالترجل، أي آداب الترجل. الترجل هو تسريح الشعر وأحكام للذهان وأحكام الشعور، فأورد فيه أحكام الشعور والترجل، هذا وجد وطبع. وجد منه أيضا جزء يتعلق بأحكام النساء، وكل هذه بحمد الله عز وجل مطبوعة وموجودة، ولعل الله عز وجل أن يقيض بأن يوجد غيرها من الأبواب كتاب الجامع. كتاب الجامع هذا حش، ولم أقل شرحه، حش عليه تلميذه أبو بكر عبد العزيز لأنه كان عنده كان يعلق على بعض الأشياء، وحش عليه القاضي أبو يعلى، وتوجد نقولات عن هذه الحواشي، ولكن الكتاب مفقود ولا يعرف من باب أولى حاشيته بينه. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه هو كتاب زاد المسافر. زاد المسافر هذا ألفه مصنفه أكثر من مرة. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الحافظ أبا الفرج بن رجب عليه رحمة الله المجاور في بيت الله الحرام ذكر أنه يوجد في بعض نسخ زاد المسافر ما لا يوجد في بعضها. أنا أنبه لهذا لماذا؟ لأن زاد المسافر موجود الآن، هي إحدى إخراجات المصنف وفيها زيادات لمؤلفه أبو بكر عبد العزيز ليست موجودة في بعض النسخ. أشار لذلك من؟ ابن رجب عليه رحمة الله. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن طبقة المتقدمين، وقلنا إن أول أمر ظاهر في عملهم أنهم جمعوا نصوص أحمد، وقلنا بثلاثة أشياء فعلوها، روايتها وتكلمنا عنه، وجمع نصوصه في موضع واحد وتكلمنا عنه. الأمر الثالث أنهم ألفوها في كتاب، يعني لما جمعت نصوص أحمد قالوا بدل، جاء بعضهم فقال بدلا من أن أقول قال أحمد قال أحمد قال أحمد، أجي وأجمعها على هيئة كتاب. فجمع نصوص أحمد كلها أو التي وقف عليها أو التي انتقاها، فرتبها على هيئة متن فقهي، وهذا هو الذي فعله الإمام أبو القاسم الخرقي. فإن أبا القاسم الخرقي في كتابه المختصر هذا المشهور المطبوع ماذا فعل؟ جاء بنصوص أحمد ثم رتبها على هيئة متن فقهي. وهذه الطريقة إذا بمختصر الخرقي كله كلام أحمد إلا مسائل معدودة سأذكرها بعد قليل، كله الأصل فيه أو أغلبه نصوص أحمد، ليس فيه من اجتهاد الخرقي إلا شيئا قليلا. هذه الطريقة وهي جمع نصوص الإمام وصياغتها على شكل متن فقهي معروفة عند المذاهب جميعا. فإن المزنية صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مختصره إنما جمع نصوص الشافعي، ولذلك كل عبارة موجودة في مختصر المزني فنقول هو منصوص الشافعي، وكذلك نقول في الخرقي ما وجد في الخرقي فإنه منصوص أحمد. عند المالكية ليس واحد بل جماعة، فابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير إنما جمع نصوص مالك، فكل ما في مختصر ابن عبد الحكم هو كلام مالك، ومثله يقال في مختصر أبي مصعب الزهري صاحب الإمام مالك، فإن كل ما في مختصر أبي مصعب الزهري فإنه كلام مالك، ليس كلام أبي مصعب وإنما هو كلام مالك. إذن الخرقي ماذا فعل في مختصره وهو من طبقة المتقدمين؟ جمع نصوص أحمد وصاغها على هيئة كلام متصل، فكان على هيئة متن، هذا هو فعل الخرقي. لكن العلماء بيّنوا أن هناك حروفاً معدودة على الخرقي، حروف معدودة الخرقي خالف فيها منصوص أحمد، وهذه الحروف نقصد بالحروف أي الجمل أو المسائل، وهذه المسائل تتبعها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلل، وهي موجودة مطبوعة رسالة أبو بكر عبد العزيز، وتتبعها كذلك الشيخ أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وهو مطبوع كذلك، تتبع المواضع التي أخطأ أو اجتهد الخرقي فلم يصب قول أحمد المنصوص وإنما أخذ رأيه هو واجتهاده وتخريجه أو وجهه. إذن عرفنا الوظيفة الأولى والعمل الأول الذي قام به المتقدمون هو جمع نصوص الإمام أحمد، وكان لهم في ذلك ثلاثة وسائل وطرائق جمعناها قبل قليل. الأمر الثاني الذي فعلوه وهو توضيحهم لكلام الإمام أحمد، توضيحهم لكلامه وتبيينهم لدلالة نصوصه، فإنهم عنوا ببيان كلام أحمد مثابة الشرح وما الذي دل عليه كلامه. وقد ذكرت لكم في بدء كلامي أن أحمد يؤخذ من كلامه نص وإمام، أليس كذلك؟ نفس الكلام سنفصله هنا، سنفصله في هذه المرحلة وهو الحديث عن توضيح كلام الإمام أحمد. فإن كلام أحمد نوعان، إما أن يكون صريحا في الدلالة على المعنى أو أن يكون غير صريح فيه. فالكلام الصريح للإمام أحمد فإنه يسمى منصوص أحمد، منصوص الإمام أحمد، وبناء على ذلك فإنه يقول هذا هو المنصوص. ما الذي فعله العلماء في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة بيّنوا أن هناك بعض العبارات رواية واحدة أو وجها واحدا، بمعنى الأصح وجها واحدا، قول الأصحاب وجها واحدا، أنها إنما تدل على لفظ واحد أو معنى واحد. من أمثلة ذلك نصه الصريح على الحلال والحرام، إذا قال هذا حلال أو هذا حرام فهذا وجه واحد أنها تدل على ما دل عليه. مثل من أمثلة ذلك أنهم قالوا إذا قال أرجو، كل مسألة يسأل عنها أحمد فيقول أرجو فإنها تدل على الإباحة وجها واحدا. إذا من باب توضيحهم للمنصوص الصريح أنهم دلوا على العبارات التي لا تحتمل تأويل، لأن الغريب أو الذي ينشأ بعد ذلك قد لا يفهم فيطبقها على دلالة اللغة. نقول لا، إن طريقة أحمد الذين عرفوا من أصحابه القريبين عرفوا أن كلمة أرجو دائما تدل على شيء واحد وهو الإباحة. من أمثلة ذلك قالوا إذا قال أحمد أستقبح هذا الفعل، أستقبحه، سئل عن مسألة فقال أستقبحه، دلالة اللغة تدل على أن قوله أستقبحه تحتمل التحريم وتحتمل غيره. لكن وجها واحدا عند أصحاب أحمد وهم متقدمون وهم العمدة في هذا الباب ومن بعدهم ليس لهم يعني رأي كبير في هذه المسألة، أن قوله أستقبحه يدل على التحريم وجها واحدا. إذن هناك عبارات كثيرة بيّنوا أن هذه العبارة من الصريح لا يقبل فيها تأويل، ليس فيها إناء، وإنما هي دالة على وجه واحد أو على قول واحد لا يتعدى عليه. النوع الثاني من كلام أحمد وهو غير الصريح، وكلام أحمد غير الصريح كثير جدا جدا جدا، سأشير بعد قليل لبعض الأمثلة فيه، وإلا فإن الكلام فيه طويل. ما الذي فعل أصحاب أحمد في كلام أحمد غير الصريح؟ الأمر الأول أنهم بيّنوا أن ما فهم من كلام أحمد فإنه يكون مذهبا له كما هي طريقة الأثرم وغيرها، ولذلك يقول ابن مفلح وما فهم من كلامه فهو مذهبه في الأصح. الأصح معناه أن الخلاف فيه ضعيف. إذن ما فهم أول شيء معده قابلا أن ما فهم من كلام أحمد فهو قول لأحمد، إذن هذه المرحلة الأولى. الأمر الثاني أنهم طبقوا دلالات اللغة على كلام أحمد كمفهوم الحصر مثلا وعموم الألفاظ. ومن أمثلة ذلك أن أحمد روي عنه أنه قال إنما الوقف في الأراضين والدور. أخذ بعض أهل العلم قال إن هذا من صيغ الحصر، أنتم تعرفون أن صيغ الحصر عند الفقهاء ثلاثة، دخول ماء الكافة على إن فتكف عملها وتفيد الحصر فيها، تكف عملها بحيث النصب، وتقدم المعمول على العامل، وماذا الاستثناء بعد النفي مثل لا إله إلا الله، فالاستثناء النفي يفيد الحصر. أخذ من ذلك رواية وهي باب المفهوم عن أحمد أنه لا يصح الوقف إلا في العقار، وأما المنقول فلا وقف فيه. أخذوها من دلالة اللغة، وهذا مفهوم ليس منطوق، وإنما هو مفهوم. وبناء على ذلك فإنهم خرجوا يعني نصوا على هذه الرواية، قالوا هو من مفهوم كلام أحمد، بينما الرواية المشهورة أنها تكون في كل منقول وكل عقار. هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني. الأمر الأول بيّنوا حجيتها، والأمر الثاني بيّنوا أو نزلوا دلائل اللغة على كلام أحمد في المفاهيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.